الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فرض على جميع الخلق طاعته وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع من كتابه. قرن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعته عز وجل، وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني. قال رحمه الله: ثم فرض على جميع الخلق طاعته ثم فرض على جميع الخلق طاعته وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع من كتابه. قارن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعته عز وجل، وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهذا في القرآن كثير في 39 موضعا. أوجب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرنها مع طاعته عز وجل، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق. وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما أن لا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسلم لحكمه ويرضى. فقال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هاهنا ألا يشك. ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى، فقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم داخلوها كيف يتأسف
إذا هم دخلوها
كيف يتأسفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لما لم يطيعوا الله ورسوله، فندموا حيث لم ينفعهم الندم
على ترك طاعتهم لله ولرسوله
على ترك طاعتهم لله ولرسوله لما لم يطيعوا الله ورسوله، فندموا حيث لم ينفعهم الندم وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل حال يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة، ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنين أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوقير له والتعظيم، وأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوته ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له. وأعلمهم أن من خالف ما أمر به من التعظيم لرسوله وأعلمهم أن من خالف ما أمر به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو لا يشعر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم وعد جل وعز من قبل من الله عز وجل ما أمر به في رسوله من خفض الصوت والوقار المغفرة مع الأجر العظيم، فقال جل ذكره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعظم به قدره عندهم. ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ ألا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. فقال الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق بصدقة. كل ذلك تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف له. فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته فتوقف عن مناجاته، فخفف الله عز وجل ذلك عن المؤمنين رأفة منه بهم. فقال جل وعز في ابتداء الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. هذا لمن قدر على الصدقة. ثم قال تفضلا على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر، فقال جل وعز: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فخفف عنهم الصدقة وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعز أعلم جميع خلقه وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه قد تمت نعمة الله عز وجل على نبيه بأن هداه إلى الصراط المستقيم، وأعلمه أنه ينصره نصرا عزيزا. فقال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يبايعون الله عز وجل، كل ذلك لعظيم قدر محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى. فقال جل ذكره: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم أخبر جل ذكره برضاه عنهم إذ بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم وصدقوا في بيعته بقلوبهم. فقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم أمر جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلمهم أنه من نصح لله فلينصح لرسولي وقرنهما جميعا ولم يفرق بينهما، فقال عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسوله صلى الله عليه وسلم كمن خان الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم حذر الخلق عن أذى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل، وأخبرنا أن المؤذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مستحق للعنة في الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من حاد الرسول بالعداوة فقد حاد الله عز وجل، فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم. فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه، وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها لأنهن أمهات المؤمنين، فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم. ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أنه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له، فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وسلم على أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له رضا ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين، ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى. واعلموا رحمنا الله وإياكم لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على الناس مخالفته، والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم، وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل في القرآن، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل، وأنا أذكر بعد هذا
بلاغ لمن عقل
لمن عقل. صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل، وأنا أذكر بعد هذا ما شرفه الله عز وجل مما جاءت به السنن، مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال، مما يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين ويزدادون بها إيمانا لهم إلى إيمان إيمانا، مما يزدادون بها إيمانا إلى إيمانهم، ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله الموفق لذلك والمعين عليه.
رحمة الله عليه، أجزل الله له المثوبة وغفر الله له. هذا موضع من المواضع المفيدة جدا، جمع فيها من كتاب الله عز وجل، وهذا كثير عنده رحمة الله تعالى عليه، يجمع المواضع الموجودة في القرآن ويفيد طالب العلم أيما إفادة. ذكر أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وردت في 39 موضعا، ذكر أحمد رحمه الله تعالى أنها في 33 موضعا، فجمع لك يعني لو أن إنسانا أراد أن يكتب كتابة أو أن يلقي خطبة في موضوع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد هذا الموضع من هذا الكتاب المبارك، يجده قد جمع فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه هذا على أحسن ما يكون في نحو من 20 وجها. مما ذكره هنا بدأ بأن الله فرض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق من جنهم وإنسهم، وحرم عليهم جميعا أن يعصوه، وسرد الآيات التي تقدمت، قل أطيعوا الله والرسول، وهكذا قوله تعالى من يطع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله ونحو ذلك، وذكر أن هذا كثير في كتاب الله وكما قال رحمه الله. ذكر أيضا فيما يتعلق بعلو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعلم من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيفتن، أن عليه أن يخاف الفتنة. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يفتن فيقع في قلبه الزيغ فيهلك. وهذا يؤكد على أهمية لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يقدم على كل شيء من الأعراف، من الأنظمة، من الأوضاع السائدة عند الناس، من القناعات السابقة، كل هذه تترك إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بخلاف أمر عليه الناس، فإن الناس يلزمهم أن يتركوا هذا الذي هم عليه أيا كان إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يفعل فإنه يخاف عليه الفتنة. قد يتسبب رد الحديث في أن يتصاعد في قلب هذا الإنسان والعياذ بالله تعالى الفتنة حتى يقع في الشرك ويهلك كما قال أحمد رحمه الله. ثم الأمر الثالث، ذكر أن الرب عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا أن يقبل فقط، بل عليه أن يقبل وعليه ألا يقع في نفسه أي حرج أو ضيق، وهذا أمر داخلي لا يعلمه إلا الله. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي هذا؟ ما يكفي، تحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمك بعد ذلك قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فلا يقع في القلب أي حرج ولا ضيق إذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلزم التسليم المطلق لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر تعالى أن الإنسان لا يدرك الإيمان إلا إذا كان على هذا، وهذا يؤكد على أهمية معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتحقق إلا إذا عرفت السنة وتعلمتها وعرفتها وتعودت أن تضرب بقولك وبقول أي أحد عرض الحائط إذا هو خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر في الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أثنى على من رضي بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغب. أخبر تعالى أيضا في الأمر الخامس عن أن أهل النار إذا دخلوها تمنوا أنهم كانوا قد أطاعوا الله ووجدوا من المشقة العظيمة على سنين أضاعوها في معصية الله تعالى وعدم لزوم سنته عليه الصلاة والسلام ما يزيدهم عذاباً إلى عذابهم، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ذكر بعد ذلك أن الله تعالى أوجب على جميع الخلق تعظيم قدره صلى الله عليه وسلم بالتقدير والتعظيم، ومعلوم أن المراد أن يعظم صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي بيّنه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال له قوم يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فليس المقصود من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ فيه بحيث يغلى فيه وأن يدعى أنه يعلم الغيوب وأنه يجيب المضطر وأنه يدعى من دون الله، هو لم يأتي صلى الله عليه وسلم إلا لإزالة هذا الشرك، فكيف يشرك بنفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أعظم التعدي على مقامه صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يتقى الله عز وجل، فليس المراد بتعظيمه صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في أمره عليه الصلاة والسلام حتى يرفع فوق منزلته، لأنه مبغض لهذا. ولما قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وقال للوفد الذين قالوا له يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد الرسول محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما منزلته؟ أنه رسول صلى الله عليه وسلم، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هو صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين، وأن لا يقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لكن لا يغلو فيه، بل غلوه فيه هو من أشد معصية النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن الله تعالى نهى أن ترفع الأصوات فوق صوته عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الذي يرفع صوته قد يحبط عمله وهو لا يشعر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن القيم رحمه الله إذا كان رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم موجبا لحبوط العمل، فما بالك برأي بمن قدم رأيه أو ذوقه أو سياسته على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أليس أولى بأن يحبط عمله؟ يقول هذا أولى. إنسان قد يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته بحق لا بباطل، فيخشى عليه أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فما بالك بمن قدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقواله أو مزاجه أو أذواقه أو هواه أو سياسته؟ يقول أليس أولى بحبوط العمل؟ لا شك أنه أولى بأن يحبط عمله. في الأمر السابع ذكر أن الله تعالى وعد من لزم ما أمر الله تعالى به من خفض الصوت والوقار بالمغفرة والأجر العظيم في قوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. في الأمر الثامن ذكر أن الرب عز وجل أمر الصحابة إذا أرادوا أن يناجوا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، بين يدي نجواهم صدقة، فإن كان الواحد منهم إذا أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم تصدق ولو بصدقة يسيرة تعظيماً لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى خفف عنهم فقال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا فتاب الله عليكم الآية. مما ذكر أيضا أن الرب سبحانه أعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له جميع ما تقدم من ذنوبه وجميع ما تأخر، فهو صلى الله عليه وسلم قد غفر له مغفرة تامة، وهذا من المقام العظيم الذي نزل في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، فهو مقام جليل وشريف للغاية. أخبر صلى الله عليه أخبر الرب عز وجل أن الصحابة الكرام الذين بايعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما يبايعون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله ومأمور بأمر الله، فإذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم يبايعون الله عز وجل، لهذا قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لأنهم يبايعونه على أمر قد أمره الله عز وجل به، فبيعتهم بيعة لله تعالى. أخبر في الأمر الحادي عشر أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم به عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلوه القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالواجب أن يتأسى به عليه الصلاة والسلام في كل شأن، وأن يتبع صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا لا يتأتى للإنسان إلا إذا تعلم السنة، إذا أراد إنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف هديه وطريقته فإنه لا يستطيع أن يقتدي به. وهذا يؤكد على أهمية الحرص على العلم ولزوم ما يتعلق بحلق العلم التي فيها الإخبار بهديه صلى الله عليه وسلم وبث أحكامه وسيرته عليه الصلاة والسلام. في الأمر الثاني عشر ذكر أن الله تعالى أوجب على المؤمنين أن ينصحوا لله ورسوله، وأن الذي ينصح لله فإنه ناصح للرسول صلى الله عليه وسلم. أن من أراد أن نصح لله فإنه لا بد أن يكون ناصحا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قد يعجز هؤلاء المرضى والضعفاء والذين لا يجدون النفقة، قد يعجزون ولا يتمكنون من الجهاد، فإذا نصحوا لله ورسوله فإن ذلك لا يضرهم لأنهم حققوا النصح لله ورسوله. حذر الله تعالى من أن يخان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن الخيانة تكون لله ولرسوله من قبل من يفرط في الأمانة التي أوجب الله. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. في الأمر الرابع عشر حذر الخلق من أذية النبي صلى الله عليه وسلم حياً كان لما كان في حياته أو أن يؤذوه بعد مماته. ولهذا نهى الله تعالى أن تتزوج زوجاته من بعده. قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. والذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر تعالى أنهم عياذا بالله قد لعنوا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. في الأمر الخامس عشر أخبر أن محادة الرسول صلى الله عليه وسلم محادة لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. فالمحاد للرسول صلى الله عليه وسلم محاد لله، استحيل أن يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون مطيعا لله، بل محادته للرسول صلى الله عليه وسلم محادة لله. كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمحادة الرسول صلى الله عليه وسلم محادة لله. في الأمر السادس عشر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى منك بنفسك عليه الصلاة والسلام. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. في الأمر السابع عشر ذكر أن الله تعالى رفع قدر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشرفه وفضله على جميع الخلق، فحرم زوجاته على جميع العالمين. وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن هن زوجاته في الآخرة، فهن معه في الجنة، فلا يجوز أن يتزوجن من بعده بتاتا، لأنهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ذكر بعد ذلك أن الرب تعالى أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وينبغي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه. و الله تعالى أمر بهذا في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن شرف علم الحديث أن فيه التسبب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا الآن. كم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم وفي غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فتكثر الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل عليه عشرا، والصلاة من الله عز وجل عظيم شأنها، فإذا صليت واحدة فإن فضل الله تعالى واسع بأن يصلي عليك عشرا. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نفسها، فمنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ليس لأحد أن يتعمد تركها، والمقصود الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فمن ترك الصلاة عليه فإن بعض أهل العلم يقول إنه يلزمه أن يعيد، وهو قول عند الشافعي رحمه الله تعالى، وقول أيضا عند الحنابلة الذين يعدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا، وقول آخر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة لا تصل إلى حد الوجوب ولا إلى حد الركنية، لكن لا شك في عظمة شأنه أنه يصلى على النبي صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة التي عرفت الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد استوفى ابن القيم رحمه الله تعالى مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وذكر المواضع التي يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأفاض في هذا وبينها رحمه الله. في الأمر الأخير 19 قال: اعلموا أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حرام على الناس مخالفته. ثم أعطى قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن أمر فإنه محرم حتى يدل الدليل على أن التحريم فيه لا يصل إلى حد المنع، وإنما هو مثلا للكراهة. وهكذا أمره صلى الله عليه وسلم، الأصل أن أمره على الوجوب حتى يدل دليل على أنه لا يلزم على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الأدب أو على سبيل الاستحباب. استدل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما مثال الأمر الذي يأتي على سبيل الاستحباب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هذه ثلاث مرات قالها. ظاهر النص أن الركعتين قبل المغرب واجبة، فصرف الأمر عن الوجوب بقوله في الثالثة: لمن شاء. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فقوله لمن شاء الآن هذا صرف الأمر عن الوجوب. ولهذا قال أهل العلم: الأصل أن الأمر عن الوجوب حتى يأتي صارف يصرفه عن الوجوب. وهكذا النواهي الأصل أنها على التحريم حتى يأتي ما يدل على أنها ليست على سبيل التحريم. فأجزل الله للمؤلف رحمة الله تعالى عليه المثوبة وغفر الله له، لأن هذا جهد كبير في جمع هذه الآيات من كتاب الله عز وجل ووضعها بين يدي طالب العلم وتقريبها له على هذا الحد وعلى هذا النحو. لا شك أن هذا جهد كبير، نسأل الله أن يجزل له المثوبة ويغفر له ويرحمه. بارك الله فيك. نعم، صلوات الله وسلامه. أين هذا؟ من فضلهن، من فضلهن أنهن معه عليه الصلاة والسلام.